بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن حكم من أخطر وأهم أحكام الشريعة الإسلامية الباقية إلى يوم القيامة، ألا وهو الجهاد. نعم، عنوان هذه الحلقات كما تعلمون هذا هو الجهاد. نحن نحاول أن نسقط كل ما قد تم بيانه ما يتعلق بأحكام الجهاد وأنواعه، ودار الإسلام ودار الأمان ودار الحرب وما إلى ذلك. نحاول أن نسقط كل ذلك على الأزمة الفلسطينية، أي أن نجعل من هذه الأزمة الفلسطينية بيانا ميدانيا تنفيذيا للشيء الذي عرفناه نظريا. نعم، قلنا إن هنالك نوعين من الحروب التي تستشري بين المسلمين وغيرهم. الحالة الأولى يكون فيها العدو بعيدا عن دار الإسلام، وإنما وجد سبب غير سبب الاحتلال اقتضى قيام حرب بين المسلمين وغيرهم، والأسباب كثيرة ذكرنا بعض منها. ذكرنا أحكام هذه الحالة ولا نريد أن نعود إلى بيانها. الحالة الثانية أن يكون العدو قد اغتصب دارا من دور الإسلام، اغتصب وطنا من أوطان المسلمين، واستمرأ اغتصاب حق من حقوقهم، وأخذ يعيث فسادا في بلاد المسلمين. نشأت الحرب من جراء ذلك. هنالك أحكام أخرى ذكرنا هذه الأحكام المتعلقة بحرب بين المسلمين وأعدائهم سببها الاحتلال. نعم، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنذكر الأحكام التي ذكرناها، لكن آخر ما ذكرناه حكم أظن أنه لم يتبلور بعد، وربما احتاج إلى مزيد من البيان والتفصيل. قلنا هنالك من يفتي في هذا العصر بأن المسلمين إذا رأوا أن من المصلحة أن يقدموا إتاوة، بل فيهم من عبر بكلمة جزية، إتاوة لهؤلاء المحتلين ببلادنا، فلهم ذلك، أن يجوز للمسلمين أن يدفعوا إتاوة سميها ما شئت، وهم يسمونها جزية إذا اقتضت المصلحة ذلك. هذا الكلام ليس في شريعة الله عز وجل ما يؤيده، بل ليس في شريعة الله ما يبرره. خلافا لمن قد توهم ذلك أو لبس علينا ذلك. ما هو الدليل الذي اعتمدوا عليه في هذا الصدد؟ لابد أن نذكر الدليل حتى نعلم أنه دليل باطل. قلنا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق عندما رأى أن جموعا من الأحزاب المشركة قد أحدقت بالمدينة المنورة، و رأى أن خطرا كبيرا يحدق بالمسلمين فيها، أحب أن يختبر الروح المعنوية عند المسلمين، أحب أن يجس النبض لدى أصحابه المؤمنين. فاستشار زعيمين من زعماء الأنصار، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. استشارهما في أن يتفق مع قبيلة غطفان وهي من أكبر القبائل التي استجرها اليهود إلى قتال المسلمين في غزوة الخندق. استشارهما في أن يقدم المسلمون جزءا من ثمار المدينة كل عام إلى قبيلة غطفان مقابل رحيلهم عنا. طبعا إذا ارتحلوا قوى الشر تضمر. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا شيء أمرك الله به أم هو شيء تصنعه لنا؟ قال: بل هو شيء أصنعه لكم. فقال: لسنا بحاجة إلى ذلك. لم يكن أولئك الناس ينالون شيئا من ثمار المدينة ونحن في ظل الكفر والشرك. أفنعطي الدنية لهم وقد أعزنا الله اليوم بالإسلام؟ لما قال سعد بن معاذ هذا الكلام وأيده سعد بن معاذ، تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا واطمأن به. إذن هذا شيء لم يتم نهائيا، وإنما كان عبارة عن مراوضة واستشارة. هؤلاء الناس يجعلون من هذه الاستشارة دليلا على جواز هذا الأمر. فهل هذا دليل حق صحيح؟ أظن أنني لست بحاجة إلى أن أجيب. أنتم والإخوة المشاهدين والمشاهدات يعلمون الجواب. مجرد استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه في أمر من الأمور دون أن ينفذ لا يعتبر دليلا، لأن هذا يعبر عنه بأنه دليل أعم من المدعى. ربما كان سبب استشارته كما تبين لنا أنه يريد أن يكتشف الروح المعنوية لديهم، يريد أن يكتشف مدى رباطة الجأش لديهم. نعم، فكيف يكتشف ذلك؟ عن طريق مثل هذا الحوار، عن طريق مثل هذه الأسئلة. وآية ذلك أو دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمع جواب نعم سعد بن معاذ، تهلل وجهه سرورا نعم واطمأن بالا. بل إن علماء المسلمين قالوا، وهذه قاعدة موجودة في قواعد تفسير النصوص، قواعد تفسير النصوص علم يسمى علم أصول الفقه، يقولون: لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لابد أن ننتظر مدة لعل آية تنزل تصرف النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، لعل آية تنزل تبين له أن هذا التصرف لا غير سديد. فإذا مرت فترة ولم تنزل أي آية، عندئذ نعلم أن سكوت القرآن عن هذا الذي فعله رسول الله تأييد، عندئذ يصبح عمل رسول الله تشريعا. فكيف النبي ما نفذ هذا نهائيا إطلاقا وإنما شاور؟ فهذا هذه الفتوى الباطلة ينبغي أن نتوقع منها، لأنها انتشرت في فترة معينة وتصيدها والتقطها أناس طبعا يبحثون عن مثل هذه الأمور ممن لا يهمهم الدين، لكن ممكن أن يعني يستروا أنفسهم تحت قناع هذه الفتوى ويقولوا هذا هو الإسلام ونحن نفعل شيئا يتفق مع دين الله سبحانه وتعالى. إذن يعني هذا الكلام ذكرته من أجل أن أزيد المسألة إيضاحا في هذا الموضوع. طيب، واقع الأزمة الفلسطينية في الحقيقة تجسيد لهذه الحالة الثانية من حالات الحروب التي أوضحناها وذكرنا تفصيلها. إذن لا يجوز لا للفلسطينيين ولا لغير الفلسطينيين أن يعقدوا صلحا مع العدو المغتصب، يعني مع إسرائيل، لا يجوز ذلك نهائيا بناء على الحكم الذي ذكرناه وأوضحناه. لا صلح دائم ولا صلح موقوت، لا صلح مع التطبيع ولا صلح بدون تطبيع، لا يجوز هذا. نعم. وهذا يعني أن مظاهر الصلح التي نراها الآن والتي تزداد مع الأسف، نعم، هنا وهناك، كلها مخالفة ومتقاطعة مع شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا يعني أن العلاقة بين المسلمين وبين العدو المغتصب إسرائيل ينبغي أن تكون حالة حرب دائمة؟ وإذا قلنا نعم، هل يعني ذلك أن تكون الحرب قائمة دائما؟ يعني لا، هذا شيء آخر. ينبغي أن تكون العلاقة بين المسلمين إن في داخل فلسطين أو خارج فلسطين وبين اليهود حالة حرب، لكن حالة حرب لا تساوي القتال القائم. ربما كانت هناك حالة حرب، يعني ما في لا هدنة، ما في شيء اسمه صلح موقوت ولا صلح دائم، ولكن العلاقة علاقة حرب، أي في كل لحظة يمكن أن نبدأ حربا مع هؤلاء الناس وهم يمكن أن يبدأوا حربا أيضا علينا. هذه معنى حالة حرب. هذا هو المطلوب. إذا كان هذا هو المطلوب، فلماذا لا تكون حالة الحرب مشفوعة بالقتال؟ يعني حالة حرب لماذا لا يكون هنالك قتال؟ نعم. وما معنى حالة حرب معلقة لا قتال فيها؟ هذا سؤال وارد. حالة الحرب هذه بدون قتال فرصة للمسلمين ولأولياء الأمور أن يسلكوا مسالكهم العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية من أجل استعادة ما يستطيعون استعادته من الحقوق الضائعة والمستلبة. في ظل الضرب والتفجير والقتال لا يتأتى ذلك. كذلك لا يجوز لنا أن نعقد صلحا في ظل الصلح، لا يجوز، لأن العدو سيستفيد أكثر مما نستفيد نحن إذا قامت هذه قام هذا الصلح. لكن حالة حرب دون أن تكون هذه الحرب منفذة، دون أن يكون هنالك قتال، إذا هذه فرصة، فرصة لقيام أولياء أمور المسلمين بالواجب الذي ينبغي أن ينهضوا به، وهو استعادة ما يستطيعون أن يستعيدوه، يعني عن طريق التدرج لا عن طريق الاكتفاء بالبعض دون البعض. لا. نعم. طيب، هذا الذي قلته لكم يلفت نظرنا إلى حكم ذكره الفقهاء أيضا، وأنا يعني أبتعد عن الأمور الخلافية، أذكر الأمور المتفق عليها. المتفق عليها لأولياء أمور المسلمين فيما يتعلق بالتنفيذ استعادة الحقوق أن يسلكوا المسالك التي يشاءون. الشارع يطالب المسلمين باستعادة هذه الأوطان إلى أصحابها، باستعادة الحقوق إلى أصحابها. طيب، هذا هو الواجب. كيف السبيل؟ الشارع أعطى يعني حق البحث عن الوسيلة والاجتهاد في ذلك لأولياء أمور المسلمين. ربما رأوا أن الوسيلة نعم توسيط بعض الدول الأوروبية في هذه الاستعادة، ربما وجدوا نعم الوسيلة نوع من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، ولاحظوا المفاوضات غير الصلح. نعم. وربما وجدوا أن الوسيلة عبارة عن تهديد بالقتال. ترك الشارع الوسيلة التي بها تستعاد الأوطان والحقوق، تركها لرؤى ولي أمر المسلمين. يعني هذا داخل أيضا في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية التي ينبغي أن نعلمها. طيب، الشيء الآخر، الذي ينبغي أن نعلمه وأن يعلمه كل مسلم بما فيهم الفلسطينيون والذين هم خارج فلسطين، أن دار الإسلام التي هي فلسطين لا يمكن أن تعود دار حرب أو دار كفر نهائيا. حتى عند السادة الأحناف الذين يرون أنه ممكن لدار الإسلام أن تتحول إلى دار حرب لكن بشروط، حتى عند الأحناف لأن شروط عودتها إلى دار الكفر غير موجودة، يشترطون أن لا يبقى في تلك الدار مسلمون يتمتعون بالقدرة على إظهار شعائر الإسلام. الحمد لله موجود في فلسطين من يستطيعون أن يستعلنوا بشعائر الإسلام، مساجدهم عامرة وواجباتهم الدينية منفذة إلى آخر ما هنالك. كذلك يشترطون أن لا يبقى حول هذه الدار دار إسلامية متاخمة. طيب الحمد لله كل ما حول فلسطين دور إسلامية متاخمة، إذن فلسطين تبقى حكما دار إسلام حتى وإن جثم العدو الإسرائيلي فوق هذه الأرض سنوات بل قرونا والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل لا يتم ذلك. نعم، ينبغي أن نعلم هذا. وهنا ألفت النظر إلى أن في الناس منذ سنوات من أصدر فتوى عجيبة غريبة يقول فيها إن فلسطين اليوم لم تعد دار إسلام، هي تحولت عن كونها دار إسلام إلى دار حرب. هذا الكلام قيل منذ سنوات. نتيجة هذا الكلام، يعني ما يترتب على هذا الكلام، أن على المسلمين الموجودين في فلسطين أصحاب الأرض أن يرحلوا عنها، لأن المسلمين ينبغي أن لا يقوموا في دار الحرب. نعم، إذا ينبغي للفلسطينيين أن يتركوا دورهم وأن يسلموها للعدو الإسرائيلي، نعم، تحت مظلة الأمن والسلم. يقولهم والله مع الأسف هذه الأرض أصبحت دار كفر وليس لنا حق فيها أبدا. طبعا هذا الكلام رفضه كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف فئاتهم، لأنه مخالف نعم لما اتفق عليه المسلمون ومخالف لما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، طيب هذه الأمور انتهينا منها، لكن الآن نصل إلى السؤال الكبير القائل فما الحل؟ دعونا نرجع الجواب عن هذا السؤال إلى حلقة آتية، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد في الإجابة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الآن مستعد أن أستقبل أسئلتكم الدقيقة المنضبطة بشيء الذي كنا نذكره مع الاختصار جهد الاستطاعة في طرح السؤال. تفضلوا.
فضيلة الدكتور، في تفسيركم لمعنى حالة حرب معلقة قلتم هي فرصة لأولياء الأمور ليسلكوا مساركهم العسكرية والدبلوماسية والسياسية من أجل استعادة الحقوق الضائعة أو ما شابه. هل وقبل حلقات مثلا ذكرنا أن في بعض الدول تقيم صلحا مع اليهود المغتصبين، أليس هذا يعتبر من مما يراه ولي الأمر من المصلحة العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية لاستعادة هذه الحقوق؟ يعني نذمه أم يعني هو مما يراه؟
قائمة الأحكام التبليغية نتلقاها ولا نستطيع أن نغير فيها، قائمة أحكام السياسة الشرعية أيضا لا نستطيع أن نحولها إلى أحكام تبليغ، والعلماء فرقوا بين هذا وذاك. فموضوع عقد صلح مع عدو جاثم على أرضنا محرم بحكم تبليغي من عند الله لرسوله إلينا. كيف نتلاعب الأمر ونقول والله تعالوا نغير هذا الأمر من حكم تبليغي إلى حكم يعود إلى ما يراه الإمام. إذن الإمام اليوم له إذا وراء المصلحة أن يعقد صلحا، لا نملك أن نفعل هذا. يعني هذا نوع من التلاعب بالشريعة الإسلامية. يعني مثلا موضوع الحج، حكم الأحكام التبليغ، إذا بعض أولياء المسلمين أو بعضهم قال والله اليوم موضوع الحج موضوع كبير وله رؤى سياسية، ولكن ينبغي أن نحوله من حكم تبليغي إلى حكم من أحكام الإمامة. نعم، فإذا نقول للإمام أن يمنع الناس من الحج عندما يشاء، وله أن لا يمنع، وله أن يحول الأمور. من يدير حكم تبليغ؟ من يدير نتلاعب فيه؟
يعني سيدي، ما المقصود في الوسائل الدبلوماسية أو السياسية إذا لم يكن صلحا؟
لا لا لا، طيب أنا أقول لك شيء، سوريا الآن تنشط في هذا المجال، هل هنالك صلح؟ أبدا، سوريا لم تدخل في أي صلح، مع العلم بأنها تنشط في هذا السبيل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حفظكم الله، في معرض الحديث عن عدم جواز إقامة الصلح مع بلاد الحرب، مع دولة محاربة من طرف واحد من بلاد من الدول المسلمة، هل لأفراد من أفراد المسلمين من المسلمين الأوروبيين أو غيرهم أن يدخلوا بلد الحرب الكيان الصهيوني للسياحة أو الزيارة؟ ويعني نرجو تجلية هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
دار مثل فلسطين دار إسلام، لكنها استلمت من المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى بقعة من بقاعها، لتل أبيب، لحيفة، بقعة من هذه البقاع من أجل السياحة، من أجل الاستجمام، من أجل التجارة. لكن إذا أراد أن يذهب إليها من أجل النهوض بجزء من الواجب الجهادي، على أن يكون هنالك تنسيق، على أن يكون هنالك انضباط بالآداب التي ذكرها، يا مرحبا. نعم، طبعا نتحدث عن مسلمين، أما غير المسلمين لا يخاطبهم الله بالفروع. يعني الآن في ناس غير مسلمين يتعاطفون معنا، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، لا ينبغي أبدا أن نقول لهم تعاطفوا معنا فلا تذهبوا إلى فلسطين سواحا مستجمين إلى آخر ما هنالك. لماذا؟ لأن الباري عز وجل لا يخاطب من عباده أحدا بالفروع إلا إذا كان قد دخل في بيعة مع الله، قال أنا مسلم أنا ملتزم، إذا تفضل ما دمت ملتزم هذه هي الأحكام. أما واحد غير ملتزم، الباري ما بيقول له صلي، ما بيقول له صوم، ما بيقول له روح قاتل مع المسلمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ذكرتم سيدي أنه لا يجوز لدولة منفردة أن تدخل في صلح مع إسرائيل، فلو أن هذا الأمر خولف ودخلت إحدى الدول في صلح مع إسرائيل وبدأ اليهود يدخلون إلى هذه الدولة بتأشيرات نظامية ويتعاملون تجاريا، يريدون التعامل التجاري مع أفراد هذه الدولة المسلمة، فهل يجوز لأفراد هذه الدولة المسلمة أن يتعاملوا تجاريا مع هؤلاء؟
لا، أفراد هذه الدولة ليس لهم أن يتعاملوا تجاريا، يعني ليس لهم أن يمارسوا مظهرا من مظاهر التطبيع، لكن في الوقت ذاته أيضا ليس لهم أن يقوموا ب عمل قتالي، يعني بحجة أنه هذا الصلح غير معترض به شرعا، والعلاقة بيننا وبين إسرائيل علاقة حرب، وقد جاء واحد منهم إذا نقتله، لا هذا غير جائز. نعم، لماذا؟ لأن هذا الإنسان نعم تابع لدولة إسلامية، ينبغي أن يكون تصرفه نعم مندمجا مع ما يراه ولي أمر المسلمين. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الولي الفاسق الذي منحرف تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا. لكن المتاجرة يعني كلها مظاهر التطبيع، ينبغي أن لا يمارسه المسلمون، وهذه طريقة سلبية نعم تشل فاعلية العلاقة في هذه الحالة بين هذه الدولة وبين السلطة الباقية.
لو أن سيدي هذا المسلم التاجر المسلم قال بأن هذا اليهودي هو حربي وأنا في علاقة تجارية معه سأربح منه مالا كثيرا آخذه من هذا الحربي ويحقق للمسلمين منفعة، فهل يجوز له أن يحتج بهذه
الحربي؟ تسلط المسلم على الحربي طريقته مختلفة كل الاختلاف عن العلاقة التي تتم تجاريا وماليا بين مسلم ومسلم أي أو بين مسلم ومؤتمن. كثير التجارة ما بيصير بين الحرب بين المسلم، التجارة والله تعالى بيع وتعالى بيعني وكذا، هي عقد البيع تم ولا ما تم ونعمل صكوك وما إلى ذلك، هذا لا يتم إلا تحت مظلة السلم. أما يعني إذا أردت يعني أن تقول عن موقف بعض المسلمين الذين يعيشون في الغرب مثلا في أمريكا يجمعون بين النقيضين، علاقتهم في وجودهم هناك علاقات دبلوماسية، علاقة أمن وطمأنينة، علاقة سلم. نعم في الوقت ذاته إذا دخل الواحد منهم سوبر ماركت وسال لعابه على شيء يقتنصه بحجة ضد الحربيين، هلا لما شاف الشيء الذي سال لعابه عليه ذكر أنه هدول حربيين، ولما بيروح مشان يجدد إقامته يقول لا هدول أنا وياهم في علاقة دبلوماسية بينه وبينهم. هؤلاء يتلاعبون بالحقائق الإسلامية تلاعبا يعني سخيفا يثيروا الاشمئزاز، وهم في أعماق أنفسهم يعلمون أنهم يتلاعبون بالدين. الله.
السلام عليكم يا فضيلة الدكتور، حفظكم الله ورعاكم.
وعليكم السلام.
هناك طوائف من المسلمين يتساءلون عن كيفية اللحوق بركب المجاهد الفلسطينيين، يعني لوجود في المنطقة المحتلة جماعات متنازعة.
جماعات متنازعة.
فما الجواب لهؤلاء المسلمين الذين يريدون أن ينضموا إلى صفوفهم وهم في ليسوا في وحدة الكلمة، فكيف يتم التنسيق بينهم؟
لماذا يريد هؤلاء أن يذهبوا إليهم لينضموا إلى التنازع؟ يعني لماذا لينضموا إلى صفوف المتنازعين؟ لماذا يريدون أن يذهبوا؟
لا، أرادوا أن ينضموا مع صفوف المجاهدين.
أنت تقول متنازعين، مجاهدين ولا متنازعين؟
في المنطقة مثلا في فلسطين يوجد جماعات مختلفة ومتنازعة فيما بينهم،
يعني يريد أن ينضم إلى جماعة منهم.
نعم، ولا يدري أي جماعة.
أقول كيف؟
وهم لا يدرون أي جماعة سينضمون يعني إليهم.
طيب يريدون أن يذهبوا ولا يعلمون إلى أي الجماعة ينضمون. أنا أذكرك بشيء ذكرته قبل قليل، لا يجوز لأحد أن يذهب من هنا عونا لإخوانهم هناك إلا بعد تنسيق. بدون تنسيق لا يجوز، فكيف وهو يذهب ولا يعلم إلى من ينضم؟ سؤال عجيب هذا، مهم. نحن قلنا لا يجوز لهذا الفرد أن يذهب أو لجماعة تذهب إلا بعد الاتصال والتنسيق، هل تحتاجون إلى أشخاص مزيدين؟ طيب هؤلاء الذين سيأتون هل ينبغي أن يكون مدربين أم أنتم الذين تتولون تدريبهم، وإلى أي جهة ينبغي أن يذهبوا وما الذي ينبغي أن يفعلوه، والكلفة هي عليكم أم على من، أم أنتم بحاجة إلى عدد ولستم بحاجة إلى أفراد؟ كل هذا ينبغي أن يتم.
فضيلة الدكتور، هناك سؤالان. السؤال الأول، ما حكم العرب المسلمين الذين دخلوا في البرلمان الإسرائيلي وهم يعلمون كامل العلم بأنهم لن يحققوا شيئا؟
هذا السؤال وجه إلي من قبل نفس أخواننا الفلسطينيين المقيمين هناك. أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال وأنا أقيم هنا وهم في معمعان الحرب أو الوضع الذي لا أستطيع أن يعني أحلله ويتبلور أمامي. وإن لو كنت موجودا هناك لاستطعت أن أقول شيئا في هذا. نعم. لكن باعتباري موجود هنا ولا أعلم ما هي الضرورة التي تقتضي وجود مسلمين في البرلمان الإسرائيلي. هل هنالك ضرورة أم لا؟ هل هنالك حاجة أم لا؟ الحاجة لا تكفي، والضرورة هي التي ينبغي أن تكون موجودة. طبعا أنا لا أعلم هل هنالك ضرورة أم لا. لو وجدت الضرورة لجاز، لكن هل هنالك هذه الضرورة؟ أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا الأمر لأنني لست موجودا في ذلك المكان.
السؤال آخر سيدي، الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
تمام.
نعم، هذا الأمر نعرفه في بالنسبة للحرب أو ما شابه ذلك. هناك مثلا مثل أمريكا مثلا توعد إلى بعض الدول الإسلامية بالتسلح، تبيعها سلاحا أو ما شابه ذلك بأموال باهظة أو ما شابه، بحجة أنهم معرضون لغزو ما أو ما شابه ذلك. نعم، الإنفاق المال على هذا التسلح الباهظ الثمن هل يعتبر إهدارا للمال في غير وجهه؟
أخي الكريم، أنا كنت أتمنى وقد أعدت هذا الحكم الإسلامي مرارا وتكرارا، أحكام الإمام، ذكرت لكم شيئا اسمه أحكام الإمام تمتص كل الأمور الاجتهادية. هذه المسألة من أحكام الإمام، إمام المسلمين هو الذي يقدر هذه الصفقة رابحة لمصلحتنا أم خاسرة، وإذا هي لمصلحة أمريكا، لست أنا ولا أنت. يعني ولي أمر المسلمين يقدر الأمر بشرط أن تكون نظرته نظرة إسلامية خالصة للحق. في هذه الحالة نحيل الأمر إليه. نعم، كثيرا ما تكون المسألة يعني عبارة عن استدراج، والنتيجة تكون لمصلحة شركات الأسلحة وشركات أخرى، وفي كثير من الأحيان لا تكون نعم هذه العقود رابحة لنا لمصلحتنا. المهم المسألة تتعلق برؤية ولي أمر المسلمين وحنكته ودهائه وما إلى ذلك، فلسنا نحن الذين نملك الإجابة عن هذا الموضوع. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إن عوام النصرة لإخواننا الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين القابعين تحت نيران الاحتلال في العالم اليوم هي عوامل بطيئة كما نرى، هل تكون الأمة الإسلامية آثمة تجاه هذا الأمر؟
أنا ترى أن في الكلام الكثير والكثير الذي ذكرناه ما يصلح أن يكون جوابا مكررا على هذا السؤال. كم وكم قلنا حالة النفير العام ما هي؟ حالة النفير العام أن يغتصب عدو دارا من دور الإسلام، وأن يغتصب حقا من حقوق إخواننا المسلمين. في هذه الحالة يجب على كل المسلمين الذين يعيشون في تلك البقعة رجالا ونساء أن ينهضوا لرد غائلة هذا العدوان. فإن لم، هنا تجد الجواب عن سؤالي، فإن لم يقع عددهم ولم تقع عددهم موقع الكفاية يجب أن ينضم إليهم عدد. لم يقع هذا العدد الثاني نعم أيضا موقع الكفاية، ننجدهم بكمية ثالثة رابعة وهكذا، وكل كمية محدودة بإيش؟ محدودة بقدر مسافة القصر. قلنا ذلك، هذا هو الجواب. نعم.
السلام عليكم سيدي، هل يجوز إقامة سفارة بين دولة عربية إسلامية وبين هذا العدو الإسرائيلي؟
ما لا إقامة السفارة يعني وجود صلح وجود تطبيع. طيب، ألم نقول الآن أنه لا يجوز أن تكون هنالك علاقة صلح لا موقوت ولا دائم فضلا عن التطبيع؟ بين المسلمين وبين إسرائيل المغتصبة. قلنا ذلك، وجود السفارة تجسيد لهذا الذي قلنا إنه محرم. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الدكتور حفظكم الله، حالة الحرب السائدة في فلسطين أشاعت الجراح بين جميع الأطراف، بين الغاصب والمغصوب. فهناك مجموعة من الطرف الغاصب تقول أننا نعاني مثلما تعانون ونحن مجروحون أيضا، هيا بنا نتعاون لنوقف الحرب أو لندعو إلى السلام. ما رأيكم في وما هو الحكم في التعامل مع هؤلاء المجموعات؟
يعني الغاصب يقول والله نحن كذلك مجروحون ونحن كذلك نعاني. طيب إذا كنتم مجروحون تفضلوا ارحلوا عنا وريحوا حالكم.
لا، هم مجموعة مدنية.
طيب المجموعة المدنية ما الذي يجعلها تعيش على أرض مغصوبة؟ المجموعة المدنية تعلم أن هذه الأرض التي يعيشون فيها، الدور التي يسكنونها ليست لهم، فبيستريحوا وبيريحوا لما بيتركوا الأرض لأصحابها. اللي شو عم يصير؟ تبنى المستعمرات ثم يستخدم إليها الوافدون، ينبغي أن لا يأتوا. وهنالك كثيرون فعلا يقول لا لن نأتي ونحن لا نقر هذا الاحتلال.
إن كانوا خارج الوطن المحتل هل نتعاون معهم؟
إذا كان هنالك يهود خارج الوطن المحتل ويتعاطفون مع الحق ويستنكرون الاحتلال فمرحبا بالتعاون معهم أكيد. نعم تفضل.
سيدي، إذا وجد العدد والعدة في الدائرة الأولى للمسلمين ولكن تخاذل هؤلاء المسلمون وقصروا في الدفاع عن الأرض المحتلة، فهل يجب في هذه الحالة على من بعدهم من المسلمين أن ينصروا إخوانهم وأن يعيدوا الأرض؟
ماذا تعني كلمة من بعدهم؟ يعني الجيل الآتي؟
لا، من بعدهم في المكان بعد مسافة القصر. الدائرة الأولى تخاذلت مع وجود العدد والعدة.
طبعا نعم. يعني تخاذل هؤلاء الناس في حكم عدم وجودهم، تخاذلهم يعني عدم وجودهم، لذلك ننجدهم بالدائرة التي وراءها فالتي وراءها وهكذا.
بالتالي إن وضعنا النقاط على الحروف في واقعنا الآن يعني على كل المسلمين في الأرض
هذا هو الحكم. ومن الذي يقدر الأمر؟ الفلسطينيون وأولياء أمور المسلمين يقدرون الأمر بالنسبة لهذه النقطة. ينبغي، أظن الوقت انتهى. نعم، وفي الحلقة الآتية إن شاء الله سنوني هذا الموضوع، وما زلنا نتحدث عن يعني موضوع فلسطين كوسيلة إيضاح وك يعني مجال ميداني تطبيقي لبيان كثير من أحكام الجهاد التي شرحناها. والحمد لله رب العالمين.